يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الموحدين وقائد الغر الميامين الذي عاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. هذه ليلة الخميس الموافقة للعاشر من شهر ذي القعدة للعام 41,400,000، الموافقة للأول من شهر يوليو لعام 2020، وهذا هو لقاؤنا الخامس من لقاءات شرحنا لهذا الحديث المبارك الذي رواه الإمام مسلم وغيره. وأتعمد أن أذكر الحديث لأعطر الزمان والمكان بحديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الإمام: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوانضه وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم أي مفخما معظما لهم، ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف أي لا يعلمه الله إلا بعد أن يقع. فقال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، يعني السائل، فلبثت مليا، يعني عمر، فقال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لازلنا مع الركن الأول من أركان الإسلام، لازلنا مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قلت: النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، بل لا بد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا. فلا إله إلا الله نفي للآلهة الباطلة المكذوبة التي تعبد من دون الله، وإفراد الله وحده بالعبادة، تعرفنا على هذا. ولا إله إلا الله نفي للأنداد التي تعبد مع الله أو من دونه، وإفراد الله وحده بالعبادة، وقد تعرفنا على هذا الأصل العظيم. وحديثنا الليلة عن موضوع في غاية الجلالة والأهمية، فلا إله إلا الله نفي للطاغوت وكفر به، وإفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة. تدبروا معي الليلة، فإن الموضوع من الأهمية والخطورة بمكان. لا يصح لك إيمان إلا بالتخلية والتحلية، إلا بالتخلية بالكفر بالطاغوت والأنداد والأرباب والآلهة المكذوبة الباطلة المدعاة، وأن تفرد الله جل وعلا وحده بالألوهية والربوبية والعبادة، وأن تؤمن بأسماء جلاله وصفات كماله كما أثبتها لذاته في القرآن، وكما أثبتها له أعرف الخلق به عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام. تدبروا معي. قال جل جلاله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. انتبه معي، أسألك بالله أن تتدبر كل لفظة أكررها وأرددها الليلة. قضية الكفر بالطاغوت من القضايا الكبيرة والمسائل الخطيرة التي وقع فيها انحراف فكري خطير وسوء فهم كبير عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وبسبب سوء الفهم لهذه القضية كفر الخوارج الأوائل ومن تبع منهجهم واعتقد معتقدهم ومذهبهم، كفروا المسلمين جميعا بلا استثناء إلا من اعتقد معتقدهم فقط، واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم. يا للخطر. أكرر، أقول: بسبب سوء الفهم لقضية الكفر بالطاغوت كفر الخوارج الأوائل ومن تبع منهجهم واعتقد معتقدهم ومذهبهم إلى يومنا هذا، كفروا المسلمين بسبب سوء فهمهم لهذه القضية، واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم. قال شيخ ابن القيم لله دره: إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. وقال أيضا رحمه الله: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ وتدبر هذا الكلام الذي يكتب بأغلى ورب الكعبة من ماء الذهب لإمامنا ابن تيمية طيب الله ثراه ورحمه ربنا جل وعلا، يقول في كلام يسطر بأغلى من ماء الذهب: وكانت بدعة الخوارج من سوء فهمهم للقرآن الكريم. تدبروا هذا الكلام النفيس: وكانت بدعة الخوارج من سوء فهمهم للقرآن الكريم، فهم أي الخوارج لم يقصدوا معارضة القرآن، ولكنهم فهموا منه ما لم يدل عليه، ولكنهم فهموا منه أي من القرآن ما لم يدل عليه، فظنوا أن القرآن يوجب تكفير أرباب الذنوب، فظنوا أي الخوارج أن القرآن يوجب تكفير أرباب الذنوب، إذ قالوا: المؤمن هو البر التقي، فمن لم يكن برا تقيا فهو كافر شقي مخلد في النار. إذ قالوا يعني الخوارج: المؤمن هو البر التقي، فمن لم يكن برا تقيا فهو كافر شقي مخلد في النار. ثم قالوا: ويا لهول ما قالوا. ثم قالوا: وعثمان، يقصدون عثمان بن عفان، هل تتصور؟ ثم قالوا: وعثمان، يقصدون عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي، يقصدون عليا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قالوا: وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله. هل تصدق أن عثمان بن عفان يحكم بغير ما أنزل الله وهو جامع كتاب الله؟ هل تصدق أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحكم بغير ما أنزل الله وهو ابن عم رسول الله أول من أسلم من الصبيان؟ هل تصدق؟ ثم قالوا يعني الخوارج: وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله. يقول شيخ الإسلام: فكانت بدعة الخوارج لها مقدمتان: الأولى أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر، مصيبة عظيمة. الله جل جلاله خالق العباد ومالك الملك لا يحاسب عباده إن أخطأوا، يغفر لهم إن أخطأوا، يغفر لهم خطأهم، ولا يكفرون عند الله جل وعلا بهذه الأخطاء غير المقصودة. الله تبارك وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر الآيات. قال النبي كما في صحيح مسلم: قال الله نعم، وفي لفظ: قد فعلت، أي لا يؤاخذ الله عز وجل الأمة بأخطائها. وقال عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فابن تيمية يقول: وبدعة الخوارج لا مقدمتان، المقدمة الأولى أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر، والمقدمة الثانية أن عثمان وعليا رضي الله عنهما كان كذلك، أي كان كفارا عياذا بالله. يقول ابن تيمية: ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا، فإن التكفير هو أول بدعة ظهرت في الإسلام، وكفر أهل هذه البدعة المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. كلام يكتب بأغلى من ماء الذهب، المجلد رقم 13 صفحة 30 في مجموع الفتاوى. كلام يكتب بأغلى من ماء الذهب ورب الكعبة. ابن تيمية الذي اتهم بأنه يكفر الناس يقول رحمه الله: ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا، فإن التكفير هو أول بدعة ظهرت في الإسلام، وإن أهل هذه البدعة كفروا المسلمين بالذنوب والخطايا واستحلوا دماءهم وأموالهم. هل تصدق أن يكفر عثمان وأن يكفر علي بن أبي طالب؟ عثمان بن عفان الكريم الحيي، السهل السخي، السمح الزكي، عثمان بن عفان ذو النورين والمصلي إلى القبلتين، عثمان بن عفان الذي تستحي منه ملائكة الرحمن، عثمان بن عفان الذي جهز جيش العسرة وقال له النبي على المنبر: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان بن عفان الذي شهد له رسول الله بالشهادة: أثبت أحد، عليك نبي وصديق وشهيدان، والشهيدان هما عمر وعثمان، والصديق هو أبو بكر، والنبي هو رسول الله. عثمان بن عفان الذي شهد له رسول الله بالجنة يكفر. هل تتخيل معي هذا الفكر؟ وعلي بن أبي طالب أسد الله الغالب، الخطيب الذي تهتز الدنيا لكلماته وهي تخرج من وراء شفتيه كنور يبدد الظلماء، علي بن أبي طالب الفقيه العالم الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه، علي بن أبي طالب الذي تربى في حجر المصطفى وكفى، علي بن أبي طالب الذي قال له رسول الله يوما: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. علي بن أبي طالب الذي قال له النبي يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هل تصدق أن يكفر الخوارج عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب بدعوى أنهما لم يحكما بما أنزل الله وأنهما حكما بغير حكم الله؟ فلا تستعجب أن يكفر هؤلاء ومن تبع منهجهم علماء الأمة، علماء أهل السنة والجماعة. بل لقد ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وهو العالم الرباني حبر الأمة وترجمان القرآن، ذهب إلى الخوارج يوما وقال: ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما تكفرون عليا رضي الله عنه؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثا. قال: ما هي؟ قالوا: ننقم عليه أنه حكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله. قال: وما الثانية؟ قالوا: ننقم عليه أنه قاتل أقواما ولم يسب نساءهم ولم يغنم أموالهم، فلئن كانوا كفارا فقد حلت له نساؤهم وأموالهم، ولئن كانوا مسلمين فقد حرم عليه أصلا قتالهم. قال: وما الثالثة؟ قالوا: محى عن نفسه أمير المؤمنين في الصلح بينه وبين معاوية، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. فقال ابن عباس: الحبر العلم الفقيه، أرأيتم لو أجبتكم بآية من كتاب الله محكمة وسنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بينة أترجعون؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أما الأولى قولكم بأنه حكم الرجال في دين الله، دلوني وأجيبوني، أتحكيم الرجال في أرنب، أرنب ثمنه لا يزيد على ربع درهم أولى، أم تحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين وإصلاح ذات بينهم أولى؟ قالوا: اللهم إن تحكيم الرجال لحقن الدماء بين المسلمين ولإصلاح ذات بينهم أولى. قال: فإن الله قد حكم الرجال في القرآن في أرنب ثمنه لا يزيد عن ربع درهم. قالوا: أين ذلك في كتاب الله يا ابن عباس؟ قال: اقرأوا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، أي رجلان من أهل العدالة. وقد حكم الله الرجال في القرآن الكريم للإصلاح بين رجل وامرأته، قال جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أجيبوني بالله عليكم. أتحكيم الرجال للإصلاح بين رجل وامرأته بنص القرآن أولى، أم تحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين وإصلاح ذات بينهم أولى؟ قالوا: اللهم إن تحكيم الرجال لحقن الدماء وإصلاح ذات البين أولى. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: أما الثانية، قولكم قاتل أقواما ولم يسب نساءهم ولم يغنم أموالهم، أكنتم تريدون أن يسبي أم المؤمنين عائشة وأن يستحل منها ما يستحل من غيرها وأن يأخذ أموالها غنيمة؟ إن قلتم نعم فقد كفرتم، وإن قلتم بأنها ليست أمه وليست أمكم فقد كفرتم، لأن الله تعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: والثالثة، نفع عن نفسه أمير المؤمنين في الصلح بينه وبين معاوية، أجيبوني، أعلي خير من رسول الله؟ قالوا: لا. قال: فإن رسول الله في الحديبية قال لعلي: اكتب يا علي هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قريشا. فقال سهيل بن عمرو رسول قريش: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله قريشا. فقال النبي لعلي: يا علي، امح رسول الله، لا إله إلا الله، أمح رسول الله. قال علي: لا والله، لا والله لا أمحوك أبدا، لا والله لا أمحوك أبدا. فقال عليه الصلاة والسلام: فأشر لي عليها يا علي. فأشار له علي فمحاها صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب يا علي هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله قريشا، لقد محى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الجملة الكريمة. ثم محى علي صفة أمير المؤمنين، أعلي خير من رسول الله؟ قالوا: اللهم لا. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. فرجع معه ألفان خرجوا من الغي إلى الرشد، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الظلام إلى النور، ومن الباطل إلى الحق، وعادوا مع ابن عباس إلى علي رضي الله عنه. وهناك من الروايات أن 6000 قد عادوا مع ابن عباس رضي الله عنهما. إنه نور العلم الذي يبدد ظلام الجهالة وظلام الجهل وظلام الضلال. ما أحوجنا إلى علم الكبار، إلى علم السلف، إلى علم الصحابة، إلى علم الأئمة المهديين الذين ساروا على دربهم إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. هذه قضايا لا ينبغي أن تؤخذ إلا من الكبار يا أبنائي ويا أولادي، هذه القضايا لا ينبغي أن تؤخذ إلا من الكبار، إلا من السلف. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. يا أولادي ويا أحبابي ويا أمة الحبيبة، هذه القضايا الخطيرة وهذه المسائل الكبيرة الأخذ فيها بإطلاقات النصوص القرآنية والنبوية دون فهم معانيها بدقة أو دون ردها إلى أصول أهل السنة والجماعة وقواعدهم وضابطهم، أو فهم هذه القضايا فهما جزئيا قاصرا دون رد الفروع إلى الأصول والجزئيات إلى الكليات والظنيات إلى القطعيات والمتشابهات إلى المحكمات، ودون تقديم الناسخ على المنسوخ، ودون تحقيق المناطات العامة والخاصة التي لا بد من تحقيقها للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص القرآنية والنبوية وبين الواقع الذي يتغير كل يوم بل كل ساعة. يقول الشيخ ابن القيم: لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع، والعلم الثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الدليل الشرعي المنبثق من القرآن والسنة الذي يتناسب ويتطابق على هذا الواقع الذي نطلب معرفة الحكم الشرعي الرباني والنبوي فيه. لا يجوز لأي إنسان أن يحكم عن شيء لا يعرف تصوره على أرض الواقع، فضلا عن جهله بكتاب الله، بهذه الأصول والضوابط، بأصول أهل السنة، بأصول أهل السنة، أكرر، برد الفروع إلى الأصول، برد الظن إلى القطع، برد المتشابه إلى المحكم، بتقديم الناسخ على المنسوخ، برد المجمل إلى المبين، برد العام إلى الخاص، وإلا سنقع في شر كبير وخطر مستطير ورب الكعبة، وسنقع في تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم بجهالة وبلا علم وبسوء فهم لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، هذا الفهم الخطير أوقع الخوارج الأوائل ومن يتبع منهجهم إلى الآن في هذا الخطر، في تكفير المسلمين حكاما ومحكومين، بل وحتى العلماء، بل وحتى العلماء الذين خالفوا هذا المنهج وهذا المعتقد كفرهم الخوارج ومن تبعهم إلى يومنا هذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لن يفرقوا بين من يحكم بغير حكم الله تبارك وتعالى جاحدا أو مستحلا أو مغيرا أو مبدلا أو مفضلا أو مساويا، أصول كبيرة عند أهل السنة، وبين من حكم بغير حكم الله عاصيا لله متبعا لهواه. حتى خطأ ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، خطأوه وقال ابن عباس هذا كلام غير صحيح، وهذا الكلام لا يصح أيضا لابن عباس. حتى قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا الأثر، يقصد أثر ابن عباس هذا الأثر، لما كان لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير، ده كلام شيخنا ابن عثيمين، هذا الأثر لما كان لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير صاروا يقولون هذا الأثر غير مقبول ولا صح عن ابن عباس، فيقال لهم، ده الكلام لشيخنا ابن عثيمين، فيقال لهم: كيف لا يصح هذا الأثر وقد تلقاه من هو أكبر منكم وأفضل وأعلم بالحديث، وتقولون أنتم لا نقبل؟ يقول: فيكفينا أن علماء جهابذة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما كلهم تلقوه بالقبول ويتكلمون به وينقلونه، فالأثر صحيح. الأمر جد خطير، ورب الكعبة، قضية الكفر بالطاغوت تحتاج إلى أن نرجع إلى كلام السلف وأن نفهمها على مراد الله ومراد رسوله بأصول أهل السنة والجماعة. ما هو الطاغوت؟ الطاغوت لغة مشتق من الطغيان وتجاوز الحد، خلي بالك، انتبهوا يا أولادي، الطاغوت لغة مشتق من الطغيان ومجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب، الله الله، تعريف لعمر للطاغوت والله العظيم يكفي عمر، وأنا أعلم أن هناك الأمن يتطاول على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد حط رحاله في الجنة، عمر الفاروق الأواب الذي شهد له رسول الله بالجنة وأقسم رسول الله أن الشيطان يهابه، عمر بن الخطاب الذي أقسم رسول الله أن الله أجر الحق على لسانه وقلبه، هناك الآن من يتطاول على عمر، وقد تطاول الكثيرون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حطوا رحالهم في جنة الله بشهادة الله وشهادة الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: الطاغوت الشيطان، الطاغوت الشيطان، فالشيطان هو الذي يأمر العبد بالكفر ثم يتبرأ الشيطان من العبد بعد كفره بالله. إيه ده؟ ماذا تقول أيها الرجل؟ أقول الشيطان هو الذي يأمر العبد بالكفر بالله ثم يتبرأ الشيطان من العبد بعد أن يكفر بالله. قال جل علاه: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. الشيطان يقول هذا، يقول إني أخاف الله رب العالمين. وفي يوم أن تتجلى الحقائق، في يوم تتجلى فيه الحقائق ويتجلى فيه الحق من الباطل، يوم توضع الموازين بالقسط والعدل والحق، يخطب الشيطان في أرض المحشر. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أي ما أنا بمنقذكم من العذاب وما أنتم بمنقذي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. إني كفرت، يقول إني كفرت بما أشركتموني به من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ربنا جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما أدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. قال جابر بن عبد الله كما روى ذلك الإمام البخاري تعليقا بصيغة الجزم، بصيغة الجزم قال جابر بن عبد الله: الشيطان كهان تتنزل عليهم الشياطين، أو تنزل عليهم الشياطين بالتضعيف، كهان تنزل عليهم الشياطين. قال أبو العالية: الطاغوت الساحر، يقصد الساحر الحقيقي الذي يكفر بالرب العلي سبحانه وتعالى، لأن السحر أنواع ومراتب، هذه كلمات دقيقة حتى لا نسوي بين الساحر المشعوذ الدجال الذي يضحك على الناس ويخدع الناس من أجل أن يأخذ أموالهم بالباطل، وبين هذا الساحر الحقيقي الذي يكفر بالرب العلي. وكلما ازداد عبادة للشيطان ازداد الشيطان منه قربا، وزاده الشيطان تأثيرا في الخلق ليفتن به الخلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة دقيقة. قال الإمام مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. قال الإمام مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. قال شيخ المفسرين الطبري: الطاغوت كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه، كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه. وحده إمامنا وشيخنا ابن القيم حدا جامعا، فقال رحمه الله ورحم الله الجميع: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال ابن القيم: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، بشرط. خلي بالك من دقة جمل التوحيد والحديث في قضية التوحيد: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، بشرط أن يكون هذا المعبود أو المتبوع أو المطاع راضيا بعبادته من دون الله عالما بذلك. فهناك من عبد من دون الله ولم يرضى ولن يرضى إلى أن تقوم الساعة. قال الله جل جلاله: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك، قالوا سبحانك. الملائكة عبدت. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال سبحانه: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. صلى الله وسلم وبارك على عيسى وعلى محمد وعلى موسى وعلى جميع إخوانهم من النبيين والمرسلين. انظر إلى مقام أدب عيسى مع ربه: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. لم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، لا، ده نبي يعرف قدر ربه، وإنما قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تغفر لهم عن عزة وتغفر لهم عن حكمة وعن غلبة وعن قهر، فأنت الحكيم وأنت العزيز وأنت العليم وأنت الخبير. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه معاني الطاغوت. قال الله جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين، اسمع اللي هقوله ده، لا إكراه في الدين من قطعيات المنهيات في دين الإسلام. لا إكراه في الدين من قطعيات المنهيات في دين الإسلام. لا يكره أحد أبدا على الدخول في الإسلام أبدا، حتى أصبح مجرد الاقتراب من الإكراه على الدخول في الإسلام سببا للعتاب من الملك الوهاب لسيد الأحباب صلى الله عليه وسلم، الذي يقول له ربه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وأنا من خلال فهمي القاصر لا ألمح فيها ورب الكعبة عتابا كما قال بعض سادتنا، وإنما ألمح فيها تعريضا بالثناء على إمام الأنبياء الذي كاد أن يقتل نفسه حرصا منه على هدايتهم: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فهو تعريض بالثناء على إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لا إكراه في الدين، ليه؟ قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الحق من الباطل، قد تبين الهدى من الضلال، قد تبين النور من الظلام. اعرض الإسلام بأدب وحكمة ورحمة وتواضع ولين وبعمل وحق، واترك الأمر لله ثم لاختيار الخلق، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فنحن لا نكره أحدا على الدخول في الإسلام بعد الدعوة، بعد البلاغ، بعد البيان بهذه الضوابط، بأصول المنهج الدعوي: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فبما رحمة من الله لنت لهم فقول له قولا لينا، إلى آخر هذه الأصول في منهج الدعوة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت، بالشيطان، بالكهان، بالأوثان، بالأصنام، برؤوس الضلالة من المعبودين أو المتبوعين أو المطاعين وهم يدعون إلى ذلك ويرضون بذلك ويعلمون ذلك، فمن يكفر بالطاغوت بالأوثان والأنداد والأرباب والآلهة التي تعبد من دون الله ويفرد الله جل وعلا وحده بالإيمان والعبودية والعبادة والطاعة فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقد استمسك بالإسلام وهدي إلى الإيمان وهدي إلى التوحيد الخالص إلى لا إله إلا الله. فالعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، والغي هو دين الكفر ودين أبي جهل، والرشد هو دين الإسلام ودين محمد عليه الصلاة والسلام. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا هو معنى الكفر بالطاغوت، أن تعتقد بطلان عبادة كل ما سوى الله، وأن تفرد الله عز وجل وحده بالعبادة وبالعبودية وبالطاعة وبالإخلاص في القول والعمل والحال. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، سنة كونية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله وحده، أفردوه بالعبادة والوحدانية والطاعة والاستعانة والاستغاثة والعبادة بصورها الظاهرة والباطنة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اكفروا بالطاغوت، اكفروا بالشيطان وبالأوثان وبالأصنام وبالأنداد وبالآلهة الباطلة وبالأرباب الكاذبة وبالكهان والسحرة والعباد المعبودين والمتبوعين والمطاعين الذين يأمرون الخلق بعبادتهم وطاعتهم ويرضون بذلك ويعلمون بذلك. وأفرض الله عز وجل وحده بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أي لقد بعث الله في كل أمة من الأمم رسولا يدعو هذا الرسول قومه إلى أن يفردوا الله وحده بالعبادة، وأن يكفروا بكل ما سوى الله جل علاه. فمن هذه الأمم من استجاب وحقق التوحيد والإيمان وصدق الرسول الذي بعثه الله جل وعلا، ومن هذه الأمم من ضل وكفر بالله وكذب هذا الرسول المرسل من قبل الله جل وعلا. فانظروا إلى آثار الله فيهم وغضب الله عليهم، انظروا إلى ديارهم، انظروا إلى بلادهم وأوطانهم، لتروا ماذا صنع الله بهم وما هي عاقبتهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أيها الأحبة، هذا هو معنى الكفر بالطاغوت. أرجو أن ندقق في كل جملة وفي كل كلمة في قضية التوحيد وقضية الإيمان، حتى لا نزل، حتى لا نقع في سوء فهم لمراد الله ومراد رسوله. فوالله ما ضل من ضل، والله ما ضل من ضل إلا بسوء الفهم عن الله ورسوله. هذا باب ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام وتحطمت فيه أقلام. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفهم الصحيح لمراده والفهم الصحيح لمراد رسوله، وأن يردنا إلى أصول وضوابط أهل السنة والجماعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بخاتمة التوحيد والإيمان، وأن يجعلني وإياكم من أهل السعادة. اللهم لا تحرمنا لذة الأنس بك وحلاوة العيش معك وبرد اليقين فيك وصدق التوكل عليك وحسن التفويض إليك وعون القيام بين يديك. اللهم ردنا يا ربي إلى الفهم الصحيح الموافق لمرادك ومراد رسولك ردا جميلا. اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإيمان، أنت ولي ذلك والقادر عليه. واكتب لأولادنا في الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وأبنائنا في الجامعات كلها، اللهم اكتب لهم التوفيق والسداد والنجاح. اللهم ذكرهم ما نسي وعلمهم ما جهل بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع الوباء عن أهل الأرض، وارفع الغمة عن الأمة، وارفع مقتك وغضبك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وفرج كربنا واكشف همنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الرخاء ومن نعمة الماء، اللهم لا تحرم مصر من نعمة الرخاء ولا من نعمة الماء ولا من نعمة الأمن والأمان. اللهم ارفع الغلاء والوباء والبلاء عن هذا الشعب الكريم يا أرحم الراحمين وعن جميع بلاد المسلمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغار، اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خالد؟